إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد الألف الأولى على واحد، وفيه ثلاث مسائل مهمة. الأولى من بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء والتيمم. الثانية بحث مفصل في العمل بالحديث الضعيف وشروطه. الثالثة بيع التقسيط وشرح حديث من باع بيعتين في بيعة، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
ما في شيء. نحن وصينا أبو أيوب أن يتبع السنة. كان عليه السلام إذا مزح لا يقول إلا حقا، فهذه بدون المشكلة.
شو ما بستعمل هالعلم يا شيخ؟ جرى الدعوة لابد يكون يعني
لا ما شاء
الله البعرة تدل على البعير. شيخنا، هل توافقون ابن حزم رحمه الله في عدم شراء الماء للوضوء أو الغسل؟
لا.
وتقديم التيمم على ذلك؟
لا، يختلف هذا باختلاف المتعرض لشراء الماء إن كان غنيا أو فقيرا، وكل المسائل وهذه منها تناط وتربط بالقاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم.
شيخنا، أنه هو يرى تقديم التيمم على هذا الأمر، فأنتم تخالفونه في هذا؟
هنا. قد يشتري الغني الماء مثلا لأمر قد يكون من الكماليات، مثلا يشتري الماء لغسل السيارة، فلماذا لا يشتري الماء لغسل أعضائه؟ بل ليقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به، هذا أولى من ذاك. أما رجل فقير معدم يريد أن يدخر المال الذي يشتري به الماء من أجل غسله لأمر ضروري في حياته لعائلته لنفسه، فهذا يقال لا ما يشتري. لذلك فالمسألة لابد من هذا التفصيل.
شيخنا كذلك يقول: ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها، توافقونه فيها؟
في هذا الكلام
إذا كان
في سفر وكان مريضا،
لكن يستطيع أن يطأ زوجته،
عبارة.
وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء، وطبعا تقييد السفر.
يا أخي أبلي الله يهديك، لا تشرح أنت. أنت قرأت العبارة كان في سفر وكان مريضا.
إيه نعم، ممكن شيخنا أنا أسقطت أو كلمة الهمزة أو.
طيب المهم بدها تصحيح العبارة لأنه هذا تسجل.
نعم.
وما هي العبارة؟
ومن كان في سفر ولا ماء معه، لعلها هنا تكون أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء.
هذا المعقول.
لأنه
أما وكان مريضا.
إيه نعم. هو أنا ممكن النسخة اللي عندي ما فيها الهمزة، لكن الآن المعنى لابد من وضع الأو. أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها إلى آخره.
نعم.
توافقونه في هذا الشيخ؟
أي والله أوافقكم.
جزاك الله خير.
أي والله جزاك الله خير.
كذلك شيخنا بالنسبة لمسألة إمامة المتيمم للمتوضأ.
ما هي عرضك لهالشيء؟
اللهم لا تتني.
إمامة المتيمم المتوضأ ترونها،
كيف لا؟
والحجة في ذلك في قصة الصحابي الذي أم قصة
نعم،
آه.
الصحابي انت ذاكره،
أي نعم،
وهو
عمرو بن
ما غيره.
بن عاص.
طب القصة شيخ عشان تزيين القصة،
عمرو بن العاص كان في مع أصحابه في غزوة، فاحتلم وكان الجو باردا، فتيمم، فلم يذكر في الرواية، ولذلك أقول بطريقة أو بأخرى عرف بعض أصحابه أنه صلى بهم وهو جنب، أي لم يغتسل، فبلغوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الخبر، قال نعم يا رسول الله، إني خشيت على نفسي، والله عز وجل يقول فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك عليه السلام وأقره. فإذا هو هذا الحديث يفيدنا فائدتين، إحداهما ما نحن في صدده، أنه يجوز اقتداء المغتسل أو المتوضي بالمتيمم، سواء كان تيممه للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، والفائدة الأخرى أنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه من استعماله الماء البارد في اليوم البارد، ولكن هنا لابد من استعمال الوسائل لتدفئة الماء إذا كان الخوف فقط من الماء البارد، أما إذا كان الخوف من جانب آخر وهو الجو العام وبرودته، فحينئذ قد لا يغنيه أن يغتسل، بل قد يزداد ضررا بهذا الماء الحار في اليوم البارد، لأنه بين أن يكون الإنسان في داره مأويا وبين يكون في الصحراء في العراء، فحينئذ قد يتعرض لضرر أكثر ما لو لم يتيمم. فينبغي ملاحظة هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه. هذا هو الحديث. نعم.
شيخنا كذلك يقول رحمه الله: وينقض التيمم أيضا وجود الماء، سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي. هذه المسائل، يعني إنه وجود، طبعا إذا كان قبل أن يصلي معروفة جدا إنه يكون هذا
وبعد أن يصلي من باب أولى،
بعد أن يصلي
ومن بعده كذلك. يعني
وفي الصلاة.
هون بقى في عندي وقفة في الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو والله أعلم كما قال، لأنه في الحديث الذي في البخاري لما رأى رجلا منتحيا ناحية يوحي وضعه بأنه لم يصلي مع الرسول عليه السلام، فلما سأله عن ذلك قال إني جنب، قال فتيمم، فإذا وجدت الماء فأمسه بدنك. فهذا الأمر المطلق يشمله حتى في حال الصلاة. الظاهر والله أعلم، يعني هذه مسألة تلحق الصورة الأولى والأخرى. بدري بدري بدري، بسم الله.
أعد الشيخ.
شيخ بالنسبة لي،
نعم.
بالنسبة لي بعد الصلاة، كأنني أحفظ عنكم يا شيخي أنكم لا تقولون بالإعادة، والآن فهمت من إجابتكم،
لا، البحث ليس بالإعادة.
أظن هكذا فهم أخونا أبو عبد الرحمن.
نعم، البحث بالإعادة.
هات نشوف،
عفوا عفوا،
هات نشوف
لا لا،
كلام.
وينقض التيمم، وينقض التيمم.
هذا
دخل.
هو،
أيوه.
ليس في الإعادة.
طب كيف ينقض التيمم بعد الصلاة شيخي؟ ينقض، نعم نعم بارك الله فيك، بس أنا ظهر لي
راح
لإعادة.
تضيعوني بينك، بين أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن، يكاد يضيء أبو عبد الرحمن.
زيادة البيان أكرمكم الله.
أيوة هاي شيخنا جيد، إنه الإعادة غير
النقض. يعني الشيخ مقصود رأيه فيها ما
شيخنا، ما سبق من الصلاة قبل التذكر ما يبني عليه، ما يستأنف، ما يبني عليه ولا يستأنف.
قبل ايش؟ التذكر؟
التذكر أو قبل، عفوا، وجود الماء.
ايش في التذكر؟
عفوا، أنا اختلط علي أمر ب
ايه، راح تجيبونا ضياعا.
لا أستاذ،
يعطيك العافية.
ما شاء الله ما شاء الله.
وجاي يوريكم حاله.
لذلك قلنا ما
قبل
شاء الله، ده منصيبه بالعين.
شيخي الله يحفظك، نرجع للسؤال، انه
قبل وجود الماء شيخنا، يعني وجد الماء اثناء الصلاه، ما سبق من الصلاه بتوضأ وتتمها؟
لا
هذا شيخ السؤال،
هذا السؤال مجهز يا شيخ،
هذا السؤال اللي انا بسأله،
ايوه مجهز.
وهذا الجواب اللي انا قدمته،
يعني يكمل الصلاه شيخ.
الجواب لا،
نعم نعم، لا لا،
يترك.
هذا أعطيناه جواب، لكن الصلوات السابقة. إيش سؤالك؟ خليه يفهم عمك.
أثناء الصلاة وجد الماء،
بطلت الصلاة.
فما سبق من الصلاة في نفسها، الصلاة هذه التي حضر فيها الماء،
في نفسها،
نعم،
ما يبني عليها.
يعني بصلي أربع ركعات، انتهوا أول ركعتين،
وجد
حضر
الماء،
قطعت صلاة، بطلت صلاة.
فما ببني، بتوضأ وببني على الثانيين، ببدأ الصلاة من أولها.
ولاحظوا هو اللي عم يحكي عن الصورة النادرة، لأنه في السفر ما في أربع ركعات، فهو عوض ما يقول لك ركعة قال لك ركعتين. يعني هاي بقى رجل معذور بعذر نادر جدا، وهو مقيم، ولا ليش واحد يتيمم وهو مقيم؟ فهو ضربها يعني نادرة، مش عارف نفهمها، يعني انه بيجوز تيمم في غير السفر.
شيخنا حديث لا تصلي
انا سبب سؤال، يعني هذا قضية انه الحديث اللي اوردته شيخنا هذا اليوم، انه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعد ان دخل في الصلاة فقال مكانكم، فبنى على ما سبق.
يعني هذا غير ده
شيخنا، طبعا هاي ممكن تكون قضية عقلية مردودة، بس انا يعني احنا الاصل
تفضل
الادله. هو قد يقول قائل انه اذا كان بنى على غير وضوء اصلا، على غير وضوء، بينما هو كان مثلا متيمم، تيمم صلى ركعتين وله عذر.
هنا عندك نص انت،
ايوه
هنا عندك نص،
خلاص سلام،
خلاص
سلام،
القي سلاحك.
طب شيخنا حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، نستفيد منه في عدم إعادة.
حسنك الله،
جزاك الله خير، صحة
وعافية. نعم،
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، هذا يعني يفيدنا في قضية عدم إعادة الصلاة التي صليت بتيمم ثم وجد الماء عقبها.
يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ذلك، باعتبار أن الصلاة الأولى صحيحة فلا داعي لإعادتها. إيه نعم.
شيخنا إذا أحدث الإمام في الصلاة،
إذا إيش؟
أحدث
في
الإمام في الصلاة، وهو مثلا في وسط ركعتين مضى أو ركعة، يبني أو يعيد الصلاة؟
يبني، يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويبني على ما مضى، ولا يستأنف الصلاة.
مثلا كيف الحالة التي ممكن أن يقدم غيره في الصلاة إذا كان إماما؟
نفس الحالة ممكن، لأنه قد يكون مثلا مكان الوضوء بعيد عنه،
نعم،
ففي هذه الحالة ينيب منابه. الحمد لله.
يرحمكم الله.
يرحمك الله.
يهديكم الله ويصلح بالكم. عفوا واضح؟
نعم.
طيب.
زي مسجدك يعني. كنت المنبر نزل تحت. الإمام قدام
الحمد. كيف؟ وعليكم السلام.
إذا صلى وهو جنب ثم ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة.
يعيد الصلاة ولا يأمر الناس بالإعادة.
ليس عليه أمر الناس بالإعادة، جزاك الله خير. اللي رأيت أحد إخواننا من الناس يعني الله يجزيه الأفاضل صلى ذات مرة وهو جنب، لما انتهت الصلاة تذكر
اللون
أخذ يطوف على الناس في الشارع لحكم.
الله أكبر.
والله حديث عمر شيخي كان ضيع.
شيخي بارك الله فيك. شيخي كنا سألتكم حول مكاتب التحصيل التي تحصل أجور الشاحنات، فلما رفعت الجواب لصاحب السؤال وضع إشكال آخر، يقول أنه نسبة العمولة التي يأخذها مكتب التحصيل تزيد بزيادة المبلغ، ويقول أن الجهد الذي يبذل من أجل تحصيل 1000 دينار كالجهد الذي يبذل من أجل 100 دينار والـ10,000، الجهد واحد عبارة عن هذا الوصل يؤخذ لأصحاب العلاقة المختصين بهذا ويعطوه المبلغ. فزيادة النسبة هل فيها إشكال بالنسبة لجواز العمل في مكاتب التحصيل؟
نحن قلنا يومها هذا بيكون موظف من الدولة ولا من الشركة؟
من الشركة شيخي.
موظف من
نعم.
الشركة.
اضطرينا انه من الشركة نعم.
وانه راتب مقطوع.
راتب مقطوع نعم.
انه راتب مقطوع.
نعم.
حينئذ الزيادة هي لا تجوز.
الزيادة لا تجوز. نعم. ومن باب اولى العمل لا يجوز.
لا مش من باب اولى، من لوازم
هذا. من لوازمه نعم. 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 طيب شيخي أيضا حول هذا بيقول أنه بعض شركات التحصيل تزيد النسبة على بعض السائقين لأن تحصيلها من الشركة التي أرسلت لها البضاعة فيها يعني خلينا نقول شدة في التحصيل، يعني شركة بتروح بيوم وليلة بيعطوهم المبلغ، شركات لا بعرفوهم نقدين يعني ما يعني يعطوهم المال إلا بعد التي ولتي كما يقال، فبيزيدوا النسبة على الناقل، فهذه الزيادة من أجل ذاك التأخير في تحصيل المال.
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين، يعني ما يجوز طبعا. غيري جنى
نعم
وأنا المعذب فيكم.
شو ذنبي أنا كسائر؟
فلو.
نعم كذلك لأن كرمك الله يا شيخ.
في موضوع الجمارك الضرائب بحقيقة المشاكل اللي واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه، أنه تفرض عليهم ضرائب وجمارك مبالغ طائلة جدا، بعض الناس من خارج دائرة الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد أني أنا أنزل لك يا أهلي مبلغ 1000 دينار بدل ما تدفع 5000 دينار، لكن تعطيني أنا 1000 دينار أو 500 دينار.
هذا لا يجوز يا أخي، هذه رشوة.
نعم
لا يجوز.
هو السؤال وين؟ أنه بعض الناس بيجي يقول لك يا عمي من أولى، هي الجمارك حرام شرعا بالنسبة للضريبة للدولة، والآن هذه أيضا حرام، فبقول يعني بعضهم يقول بأنه بدأ مبلغ قليل بدل ما أدفع 5000 دينار أدفع 1000 دينار 1500 دينار.
إيه فهذا الآن عم يعالج القضية
الحرام بالحرام
من الناحية الشرعية ولا من الناحية الجيبية؟
أو من الناحية الجيبية.
إيه فإذا شو فائدة قوله إنه
نعم.
هذا حرام وهذا حرام؟
نعم.
في فرق بين الحرمتين.
نعم.
حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضرع ومشاركة في ذلك.
صحيح.
أما الحرمة الثانية فهو سبب في ذلك، حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعويد الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة. فشتان بين الحرمتين، حرمة هو غير مسؤول عنها وحرمه هو مباشر لها.
نعم.
فشأنه حين ذاك شأن من فرض الضرائب ابتداء، شأنه شأن هذا، فلا يجوز إذن أن يبرر ويسوغ الدفع القليل مشان يوفر الكثير من الضرائب.
بلد كفر مثلا في أوروبا،
ولو كان بلد كفر هناك من الأولى أن يحتاط الإنسان لدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام. واضح الجواب؟
نعم واضح.
شيخنا هذا حفظك الله، يعني تذكرت الآن سؤال حول شخص يعني يكون ممتلئ ماليا، عنده امتلاء مالي، فقد يتعرض إلى يعني أن يتعامل بالحوالات المالية. طبعا هي يعني في بعض الأمور قد تكون في حدود ضيقة نقول جائزة، يعني مثلا هاي الجمارك نقول هذا هو غير مسؤول عنها، وكذلك التحويل من بلد إلى بلد وهكذا. لكن يعني مثلا زي هاي قضية الجمارك، فإذا استطاع هو كان ممتلئ ماليا، ألا يقال هنا يعني حتى ما يعين على الإثم والعدوان أنه يعني يترك هذه التجارة مثلا، طالما هو يستغني عنها، لكن الاستكثار منها
التجارة من أجل أنه ما يدفع ضرائب؟
إيه نعم.
طيب، وهل هناك مجال للخلاص من دفع الضرائب؟ أنت وأنا كلياتنا هون ندفع ضرائب.
نعم، لا مجال.
ما في مجال. يعني حينئذ ملاحظة الناحية هذه، أولاً ليست هي فريضة، وإنما هي من باب التقوى، كما نقول نحن في بعض الفتاوى هناك تقوى وهناك فتوى. فهنا تقوى وليست فتوى بمعنى يجب. ثانياً إذا وسع هذا الباب وقع المسلمون في حرج.
شيخنا أحياناً بيكون له الواحد مثلاً كذلك الأمر مطلب في الحكومة، مثل مد كهرباء أو ماء أو تليفون، فتمكث المدة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فكل هناك موظفين يدفع له مبلغ من المال.
ما يجوز، ما يجوز استعمال الرفع، ما يجوز
نفس الشيء.
إلا حينما يتحقق المسلم بأنه من حقه مثلا أن يقدم على غيره، أي أن حقه لا يصل إليه إلا بطريق دفع رشوة، ففي هذه الحالة فقط يجوز. أما كونك أنت تأخرت سنة، ما أظنك تتمكن من أن تحكم بأن هذا التأخير، إذا قدمت رشوة فقدمت ما قدمت على غيرك ممن هو متقدم بالطلب قبلك. ولذلك المسألة بتكون فيها دقة متناهية جدا. لكن أنا في مثل هذه المسألة أضرب مثالا، لو فرضنا أن حاكما أو قاضيا حكم لك بمال لك على أخيك المسلم، ثم هذا القاضي يتباطى بتنفيذ هذا الحكم الذي حكمه لك، وفهمت أنه لا ينفذ الحكم إلا برشوة، فهنا يجوز لك أن تعطيه الرشوة، هي منك جائزة وقبضه هو لها حرام. أما أن تكون علاقة اجتماعية مثلك عشرات تؤخر تحقيق أو الإسراع بطلباتهم، حينئذ هنا إذا قدمت الرشوة بجود ينظلم غيرك بسبب رشوتك أنت. واضحت الصورة؟
واضحة.
شيخنا في تابع لهذه المسألة حدثت يعني معي أنا،
نعم،
لكن فضل الله عز وجل بدون رشوة. اللي حاصل يعني شاهدته أنا من خلال التليفون، لما جيت أنا أطلب نقل لتليفوني، أي واحد من المنطقة من الحي بروح بيقدم بيطلعوا كشف، والجواب المعروف انه ما في مجال، العلبه مغلقه. بطريق الحقيقه سلكته انا. نعم، لا ما هو الواسطه اللي يعني بس يشوف لي موظف من الموظفين، جبت واحد صاحبي لي اللي يشوف لي فعلا العلبه هذه مغلقه ولا
فيها
مجال. لما اجى هو قال لي شوف يا شيخ والله لو بدهم يخدموك انه لو شايف في 100 طريقه حتى لو مغلقه في 100 طريقه اللي ينقلوا لك خط فيها، لكن العلبه هاي يعني العلبه هاي فيها فراغ. اللي حاصل شو انه هاي الفراغ هم بيخلوه للذي يدفع، ما هو قضيه دور، ما هي دور، لانه انت وانا الكل بروح انه والله يا عمي انا العلبه مغلقه، العلبه مغلقه، حتى بدون ما احيانا اكون تروح بس يشوف العنوان يقول لي خلاص العلبه مغلقه، رقمها كذا مغلق.
الله يبدأ وتعملوا لنا مجال
ان شاء الله.
ففي مثل هذه الحال الحقيقه قضيه الواسطه يعني بدون رشوه، انا يلحقني اثم في هذا لو وسطت بعض الناس حتى استفيد من هذه النقطه. طبعا
في والله في حدود ما سألت.
نعم،
ما في أي مشكلة،
ما في شيء
أبدا.
جزاك الله خير شيخ،
بس الفتوى على قدر النص.
نعم نعم، بارك الله فيك، صحيح البريئة. والله يا شيخ هذا حدثت معي درس تندردش هسه، هذه حدثت معي لما رحلت إلى المنطقة سنة وحوالي تفضل شيخ.
أنا مسؤول عن المسجد.
اشتهر عند العلماء القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين، فالمشهور عندهم أو عند جمهورهم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وعند آخرين وهم وإن كانوا قليلين لكني أعتقد أن الصواب معهم، يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وتوسط آخرون بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. من هذه الشروط ألا يشتد ضعف الحديث، وهم في الواقع يعنون بهذه الكلمة ألا يكون في سند الحديث راوي شديد الضعف، وهو الذي يقال في مثله متروك أو متهم بالكذب، أو من باب أولى إذا قيل فيه كذاب أو وضاع. فإذا كان في السند هذا الضعف الشديد فلا يجوز العمل عند هؤلاء الذين توسطوا بين الأولين والآخرين، هذا من الشروط. ومنها أن يكون للحديث علاقة بالأصول العامة، أو بمعنى آخر أن لا يخالف الأصول العامة في الشريعة. مثاله حديث صلاة التسابيح، فكلكم يعلم أن هذه الصلاة تختلف في هيئتها وفي كيفيتها عن كل الصلوات المعهودة، فهذا الحديث عند من يقول بضعفه يدخل في القاعدة المذكورة آنفا، أنه لا يخالف المبادئ والقواعد العامة. فمثل هذه الصلاة ليس لها صورة، بخلاف مثلا أي صلاة أخرى مبنية على ركعتين يقرأ فيها كذا، في الركعة الأولى كذا والركعة الثانية كذا، لكن لا تخالف صلاة ركعتين، سنة الفجر، فرض الفجر إلى آخره. الذي يأتي بهذا التفصيل ويشترط هذا الشرط لا يعمل بحديث صلاة التسابيح، لأنه ليس له مثيل يعني في الشريعة. هذا من الشروط، أو هو الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير ألا يلتزم العمل بهذا الحديث الضعيف، وإنما تارة وتارة، حتى لا يتوهم بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت آنفا بأن القول الثاني الذين يسدون الباب سدا محكما ولا يجيزون العمل بالحديث الضعيف، لا يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قلت إن قولهم هو الصواب فيما أرى. والسبب في ذلك يعود في رأيي إلى أمرين اثنين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أننا فهمناه من ملاحظتنا لشيء درسناه في السنة أولا، ثم لشيء آخر درسناه في واقع أولئك الذين يتبنون العمل بالحديث الضعيف ثانيا. ذلك أن العلماء الذين قالوا من قبل كما يروى عن الإمام أحمد أو غيره، أنه إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا، وإذا كان في الأحكام تشددنا، يعنون في الأسانيد، ما يعنون أن يروي الراوي الحديث قال رسول الله ثم هو يعمل به فيقال له لماذا تعمل به فيقول هذا حديث ضعيف، لا، إنما يعنون أنهم إذا رووا الحديث عن رسول الله في السند وفي السند رجل مضعف فقد أدوا الأمانة، هكذا وصلنا الحديث. فهو إذا كان الحديث عنده في السند ضعف لا يمنعه من أن يعمل به احتياطا، لكن فيما بعد تطور الموضوع في القرن الرابع وأنت نازل لم يبقى هناك أحاديث تذكر بالأسانيد، وإنما مفصولة الأسانيد عنها، وحينئذ لم يبقى هناك مجال لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا بتنصيص علماء الحديث أن هذا صحيح وهذا ضعيف. حينئذ إذا عرف الواحد منهم أن هذا الحديث ضعيف وعمل به، فهو إما أن يكون مع القول الأول أو الثاني، أما القول الثالث فهو يقول لا يجوز لك أن تعمل بالحديث الضعيف. فبناء على القول الأول والقول الثاني أنا بلاحظ ما يأتي. هم قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف فمال، يعني إذا عرفت أن هذا الحديث ضعيف يجوز لك العمل به. والواقع الذي أشرت إليه آنفا والذي لاحظته في بنفسي، وكان ذلك من دواعي ترجيحي للقول المانع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا أن الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة لا يلتفتون إطلاقا ليعرفوا أن هذا الحديث ضعيف ولا لا، لأننا فاجأناه مرارا: يا شيخ ورجل عالم فاضل، لماذا أنت تعمل بهذا الحديث وهو ضعيف؟ أقول لك يا أخي، يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن هل أنت عارف أن هذا الحديث ضعيف؟ ما عنده خبر. خاصة بالنسبة للقول الوسط، بيقول لك ينبغي أن تعرف أن هذا الحديث ضعيف حتى لا تثابر على العمل به كما لو كان الحديث صحيحا. ولهذه الغفلة عن هذه الشروط انتشر العمل بالأحاديث الضعيفة بين المسلمين بكثرة رهيبة جدا، وكان من آثار ذلك أن اختلط الحابل بالنابل كما يقال، والصحيح بالسقيم، فلم يعد المتعبد العالم الصالح منهم يميز بين السنة الصحيحة والسنة الضعيفة. خذوا مثلا صلاة التراويح 20 ركعة، ليس هناك حديث صحيح إطلاقا، في حديث ضعيف، لكن كمان يشفع لهم للعمل بهذا هذه القاعدة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب أنتم بتعملوا دائما وأبدا بتصلوا تراويح 20 ركعة، ما عمركم صليتوا التراويح على السنة الصحيحة 11 ركعة، كيف يقال إنه يجوز العمل بهذا الحديث؟ أنت مأذون لك يا أخطأت.
طب لقي الحمرة طالما معك إذن. الحبات الحمرة دول أنا
لا بنقي ولا بمشي ولا
وشي. خلي على البركة.
البركة أحسن.
ذكرت آنفا أن من الأمور التي تحول بين الناس والعمل بالحديث الضعيف أنهم يقعون في العمل بأحاديث ضعيفة وهم لا يعلمون بها، والأئمة الذين أجادوا العمل بالحديث الضعيف قالوا: إذا كان الحديث الضعيف تساهلنا في الفضائل، وإذا كان في الأحكام تشددنا. فهم يتكلمون كلام العالم المميز بين الصحيح وبين الضعيف. أما جماهير المسلمين اليوم حتى العلماء منهم غير متخصصين في علم الحديث، هم لا يعلمون الفرق بين العمل بحديث صحيح والعمل بين حديث ضعيف، فأي حديث بلغهم انطلقوا إلى العمل به. هذا من محاذير إطلاق القول في جواز العمل بالحديث الضعيف، وهو المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو المنع، وقلنا هو الصواب. لماذا؟ لأن المذهب الوسط الذي وضع شروطا، هذه الشروط نظرية غير عملية، ولذلك فيعود القول الوسط من الناحية العملية إلى القول الثاني المقابل للقول الأول، لأنهم يقولون ينبغي يجوز العمل بالحديث الضعيف كما ذكرت آنفا، وأعيد لكي أبني عليه ملاحظتي الأخرى وهي التي تعتمد على دراستي للسنة. يقولون: أول شرط معرفة كون الحديث ضعيفا. من الذي يعرف من المسلمين أن أي حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال؟ الذين يعرفون هذا أقل من القليل بكثير. إذن بالنسبة لجماهير المسلمين الأولى بهم أن يتبنوا المذهب الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. في فضاء العمل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون داخلا في عمومات من الشريعة، هذه من يعرفها؟ لا يعرفها إلا خاصة العلماء، خاصة الناس. الشرط الثالث ينبني على الشرط الأول والثاني، وهو عدم المواظبة عليه. فتبقى هذه الشروط التي وضعت لتجويز العمل بالحديث الضعيف شروط نظرية لا يمكن تطبيقها عمليا. الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة، وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام، وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام. وإذا كانت هذه حقيقة كما أعتقد ولا يناقش فيها أحد، حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد، منزلة الوسائل مع الغايات، تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة. هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من هذا. لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة، فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة، لأنه أتى بالوسيلة ولم يأتي بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة. على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية، وهي هامة جدا كما ترون، أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا، هي وسيلة للعمل. إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى، وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وحذر في بعض الأحاديث مثل قولي إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كانت هذه الحقيقة، أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الذي هو الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل، فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة فهل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل؟ من هنا نأخذ دليلا قويا جدا أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به، بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف. لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة، وأهمها أن الحديث كحديث هو وسيلة وليس غاية، الغاية العمل به. فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع. إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. وأزيد على ما سبق ذكره فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين، قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته. شيء محرم لذاته، مثلا الزنا محرم لذاته، شرب الخمر محرم لذاته، حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات. فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. مثلا قوله عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت، من باب أولى أن يحرم الزنا. فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به، ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته، فمن باب أولى أن لا يجوز العمل به. هذه قضية واضحة وواضحة جدا. أضف إلى ذلك كما نقول ذلك في كثير من الأحيان، أن ما جاء به الشرع من الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة غنية عن العمل بالأحاديث الضعيفة. هذا أولا. وثانيا، طاقات البشر من حيث تحمل التكاليف والعبادات محدودة، ولذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا صرف المسلم ولو جزءا من طاقته في العمل بالفضائل التي لم تثبت شرعيتها بأحاديث صحيحة، فمقدار ما صرف من الجهد والطاقة للعمل بهذه الأحاديث الضعيفة ينصرف بهذا المقدار عن العمل بالسنن الصحيحة. وهذه أيضا قضية تلمسون معي لمس اليد، فتجد أكثر الناس المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة لا يعملون بالأحاديث وبالسنن الصحيحة، بل قد يكونون السبب لإثارة الفتن حينما يأتيهم عالم وينبههم على أن هذه سنة صحيحة، فيكون موقفهم بلسان قالهم أو بلسان حالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فإذا فليصرفوا همتهم وليوجهوا طاقتهم إلى العمل بما ثبت في السنة الصحيحة، دون العمل بما لم يثبت إلا في الأحاديث الضعيفة. لكن هم تائهون، ما في عندهم شيء اسمه صحيح شيء اسمه ضعيف، هذه مشكلة المشاكل. ولذلك فالحسم المشكلة هذه يكون بتبني القول الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز روايتها إلا لبيان حالها، فكيف يجوز العمل بها؟
الثاني في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. روي الحديث سماك بن حرب التابعي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. راوي الحديث الثاني هو ابن مسعود هذا، وعنه سماك بن حرب التابعي عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا بيع التقسيط الفاشي في زماننا هذا التي شاعت فيه المخالفات الشرعية. نهى عن بيعتين في بيعة. قال: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نقدا بمئة دينار، ونسيئة بمئة وعشرة، بمئة وعشرين ليو. هذا الحديث الثاني فائدته فائدتان: الأولى تحريم هذه البيعة، والأخرى بيان ما بيعتين في بيعة، حيث فسره الراوي عن ابن مسعود بأنه بيع التقسيط. أبيعك هذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة أو عشرين. الحديث الأول فيه فائدة تزيد على هذا الحديث، لأنه يشاركه في تحريم البيعتين في بيعة، ويزيد عليه في تجويز وتسليك هذا البيع، لأن الحديث الأول نهى يفيد البطلان، لكن هذا الحديث الأول حديث من باع بيعتين في بيعة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يفيد أن البيع صحيح بشرط عدم أخذ الزيادة، وإلا إذا أخذ الزيادة تكون ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا، وإلا فالربا. هذا الجهاد بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر تقسيطا، عليه لما بده يحاسبه يأخذ منه مئة فقط كبيع النقد، فإن أخذ منه زيادة عشرة فهو ربا، وهذا ما يقع فيه أكثر التجار اليوم الذين لا يعرفون أن يبيعوا إلا بيعتين في بيعة، وإلا بيعة واحدة بالنقد. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة الشاري بالتقسيط فيزيد عليه بالثمن مقابل صبره في الوفاء على أخيه المسلم، فإن أخذ منه الزيادة فقد أكل الربا. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير يشير إلى قصة طالما أذكرها بمثل هذه المناسبة، وهي أنا أحد تجار الكبار في الكويت قبل المصيبة التي حلت بهم باحتلال العراق لبلادهم، بلغه خبر تحريم بيع بيعتين في بيع، لكن يبدو والله أعلم أقول الآن أنه ما بلغه خبر هذا النهي على هذا التفصيل الذي تسمعونه الآن، أن زيادة مقابل التقسيط ربا، فهو بلغه نهى عن بيعتين في بيع، فهو بطل يبيع بيعتين في بيعه، لكنه ماذا فعل؟ كان بالطبع ككل التجار بعض الزبائن يشترون عنده في النقد بالنقد، والبعض يشترون بالتقسيط. وبطبيعة الواقع التجاري النقد أرخص من التقسيط، فهو رفع سعر النقد إلى سعر التقسيط، فصار من قبل كان يظلم هل يشتروا بالتقسيط، صار الآن بيظلم كمان اللي بيشتروه بالنقد. كان مثلا يبيع الحاجة نقدا ب100 وبالتقسيط ب110، صار يبيع الآن سعر واحد بس 110 مش 100. ومقصود الحديث العكس تماما، وهو الحاجة اللي بتبيع نقدا ب100 لا تبيع بالتقسيط ب110. فهو رجع صار يبيع كل الحاجات بكل البيعة والبيعتين بزيادة مقابل التقسيط، فعكس الحكم الشرعي تماما. ولذلك هو أحسن الظن بك وقال إنه إن شاء الله أولا بتبيع بيع واحدة وثانية مو مثل ذاك الكويتي.
يا شيخ ما هو العملية اللي بيحصل معانا كالآتي،
انا عارف والله،
يعني اللي بيحصل معانا انه احنا بنشتري ثلاجات على فرض، نشتري ثلاجات ب500 دينار، لما احنا بدنا نبيع الثلاجه بنقول هاي 560 دينار، بكون مربحنا 60 دينار في هذا الشيء. فطبيعي اللي بيجيك بده ياخذ بالاقساط بمقدار 12 شهر او 10 شهور بهذا الشكل، لكن في البلد الموجودة في البلد لما بده يبيع يشتري بنقدي ما بيجيكش نقدي، بروح على البلد ببيعوا اياها ب 510 ليرات 505 دنانير حتى ياخذوا السيوله فيها. احنا مثلا حتى لو اعطانا مثلا 505 دنانير مش راح توفي معنا، لانه احنا دفعنا مصاريف الايجارات، دفعنا احنا مش بحاجه للمصاري هذه. هل انه مثلا لما انا ابيعها ب 550 او 540 دينار اقول له هذا ما فيش عندي ان نقضي، اما بتدفع 540 نقضي او اقساط بتحب تاخذها ل 10 شهور او بتحب تاخذها ل 8 شهور او كذا، انت حر. ما فيش عندي انه سعرين اقول لك مثلا 510 540 ما فيش عندي. اذا 510 مش راح انا استفيد فيها، لانه بقول لك 510 دنانير طب يا اخي قسط لي اياها. هل انا ارفض هذه اذا ما اعطانيش 510؟ بقول لي قسط لي اياها ما هو نفس السعر، طيب قسط لي اياها 10 شهور. فما برضاش اشتريها نقدي منك انت، وانت ما مش ممكن انك تروح فيها في بتحط فيها كفاله، بتحط فيها تصليح، بتحط فيها اجورات، بتحط اجور عمال، بتحط اجور محلات بهذا الشكل. فاحنا ايش بطل؟ بقول مثلا هذه بمقدار الربح مثلا 540 دينار، هاي 540 دينار. بتحب تاخذها نقدي ادفع نقدي 540 دينار، بتحب تقسط لك اياها على 10 شهور الوضع تبعها بتدفع مثلا 100 دينار والباقي بتقسط لك اياها 10 شهور. هذا انا اللي بيحصل.
ايه بتقسط اياها على اساس السعر كم؟
اخوة الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
بتحب تاخذها نقدي ادفع نقدي 540 دينار، بتحب تقسط لك اياها على 10 شهور الوضع تبعها بتدفع مثلا 100 دينار والباقي بتقسط لك اياها 10 شهور. هذا انا اللي بيحصل
فيه. ايه بتقسط اياها على اساس السعر كم؟
على اساس 540 دينار. ال 510 دينار ما فيش عندنا 510 دينار او 505 دينار، فيش سعر.
لا معليش، هلا انت ترك لي التجار الكبار. نعم. تريك التجار الكبار. وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة. طيب أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100 اللي هو، هل تبيعه بالسعر اللي بيدفع لك كاش؟
نعم.
ولا بتضيف له زيادة؟
لا
فيش
زيادة.
ما فيش زيادة. اسمح لي بقى، موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي، ماشي؟
نعم.
تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل الربح ربح التاجر
في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها، الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ الجواب غير محدد.